لما انزلت في رمضان. وذلك لفضيلة الشيخ سيد العرب
وبعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. كتاب الله مبارك أن بلغنا الله عز وجل رمضان ونسأله تبارك وتعالى أن يغنمنا الذرة في هذه الأيام وليجعلنا في هذا الشهر من المخلصين الفائزين. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وسائر من المؤمنين من عتقائه في هذا الشهر المكرم وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إن موعظة معكم في سلسلة محرمات يقع فيها المكذبون وكلامنا على تضييع رمضان وعدم اهتمامه. تضييع رمضان من المعلوم أن رمضان نعمة عظيمة من نعم الله على عباده، والعباد في أساس الحاجة إلى هذه النعمة. فالعباد كثير منهم يعانون قسوة القلب، ورمضان فرصة لذيذ القلب والقامة. كثير من الناس يعاني من كثرة الذنوب والمعاصي التي أثقلت عاتقهم، ورمضان فرصة عظيمة لمن يعصي الله تعالى ومغفرته. بل مغفور راغب أنف من أدركه ولم يغفر له. وكثير من الناس تشعر بنفسها بالغش يشتغل بالإيمان وتحس بالنفاق، ورمضان فرصة للتقوى. وغير ذلك الكثير والكثير مما جعل الله في رمضان مما يحتاجه العباد، مما يحتاجه العباد في صلاح جنون ولخروجهم من ورطة ذنوبهم ومعاصيهم ومعايبهم. ولعل العبد لا يجد ان يدرك ذلك الا في رمضان بفضل رب رمضان وسائر الازمان الذي هو حنان منان سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا منه نحن المنتظرين نضيع تلك النعمة ولا نقدرها قدرها ولا نذكرها ولا نقترب فيها من خير من ربنا، سواء بسبب جهلنا أو أهوائنا أو شهواتنا أو غفلتنا بسبب أو بآخر. كيف يضيع تلك رمضان؟ إذا أردنا الكلام على هذا الأمر فهو يطول جدا، ولكن أذكر عموما قد يقع فيها كثير منا وهو يدري او لا يدري يترتب عليها ضياع رمضان، اما ضياع بعض مكتبه وذنوب ومعاصي، او ضياع من خلال ثواب الخير على من مر عليه وجاء جماله ولم يكرمه. فالضياع نوعان، اما ان يضيع العمل منك فيبطل يبطل، واما ان تاخذ منه القليل القليل. فمن العبد لم يدرك من صلاته عشرها، من العبد لم يكتب له من الصلاه اجر، ومنهم من يضاعف له ربه سبحانه وتعالى الى 700 ضعف. فالاسم الاول بطلان ضياع عظيم، والثاني ضياع ايضا لانه لم يغتنم منه الا القليل الا القليل، كالذي ياكل منه وهو عطشان ثم يعود منه ان يغتنم. يسال الله العافيه من هذا وذاك. وأذكر في هذا المقام بأمثلة تحرر المراد، صور مختلفة وأحوال نقع فيها يضيع بسببها رمضان أو يعرض العبد رمضان للضياع، سواء ضياع بإبطال وإفساد أو ضياع بصوت خير كثير أنت قد مكنك الله بذنوبه. من ذلك واحد، بعض الصائمين لا يكمل ذلك كمية الصيام، فإذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وجب عليه تجهيز نيته للصيام كل يوم كل يوم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يبلغ الصيام من الليل فلا صيام له. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبلغ الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فقوله قبل طلوع الفجر يعني انه لا يصح قول من قال ان النية لرمضان جميعا تفجر، لانه قبل الفجر لا يكون قبل فجر رمضان، انما قبل فجر الصيام. وبالتالي لابد من عقد النية يجب عنها. لكنك لابد ان تعلم ان النية ليست مشروع بحيث انك تحتار في عبادك، بل انها امر يسير عزم قلبي على قيام الغد من رمضان. وعلى عكس من ذلك فان البعض يتلفظ بالنية فيقول عدلوي اظن الغد من رمضان الثالث او الثالث او ما شابه، بل يكفي ان يميز النية بنفسه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: والتكلم بالنية ليس واجبا لإجماع المسلمين، فعامة المسلمين إنما يشهدون بالنية يعني بعزم القلب، لأن كلمة نية معناها عزم القلب. ولذلك لا يقال بالنية بالقلب، لأن هذا نوع من أنواع تكرار الكلام الممدود، لأن كلمة بالنية يعني بعزم القلب. وقوله صحيح إلى كلام الفتاوى جزء 25: وبعض الناس يفوتهم في هذا المقام موضوع النية يدور عليك نوعية ضياع، إلا أن يكره الصيام لأنك إن فرع عليك الفجر ولم تنوي تفر صيامك. بل أنك يفوتك أن تنوي النوايا يمكن أن تعتمد بها كثيرا من الخلق، فكثير مما يلي نية مجملة وهي صحيحة ويصح بها الصيام، ويندفع عن إسلام البطلان من باب النية فينوي ويعزم على صيام الغد من رمضان. لكنك إذا نويت بعض النوايا المفصلة كأن تنوي صيام الغد من رمضان، وأن تنوي أن تصوم الهلال واحتسابا، وأن تنوي أن تصومه على ما عرف ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنوي أن تصومه على يد الشرع، وأن تنوي أن تصومه ليكون كفارة للذنب، وأن تنوي أن تصومه جمعا في مصيرة الرب، وكذا وكذا وكذا، فإن ذلك يظلمك من الخير لا لا يظلم غيرك إلا من ينوي انتهاء النوايا. في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت بالصيام فمجرد الصيام فلك ما نويت، وإن نويت به صياما إيمانا واحتسابا كفارة للذنب طلب لمغفرة الرب إسقاطا لطريقة ورسل وأركان الإسلام تحقيقا للإيمان عملا بطاعة الرحمن و فإن هذا يكون لك أيضا، لأن من عقل ما من ذلك ايضا مما يبين رمضان استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغه في شراء الاطعمه والمشروبات بكميات هائله بدلا من الاستعداد للطاعه والاقتصاد وفي طلبه الفقراء والمحتاجين. ان كثيرا من الناس يؤدون لرمضان ميزانيه خاصه وتنفع بالبيوت خلافات واشتقاقات تتصل في بعض الاحيان بين الزوج والزوجه الى الصلاه أو إلى المخاطمة أو غير ذلك بسبب قوة التركيز والعزم الحكيم لإعداد الميزانية في ذلك الشهر الذي لم يدعمه الله تبارك وتعالى لكي يعد فيه العدة ويعسكر فيه المعسكرون للطعام والشراب حتى يكون معتلا. بل كي إن رمضان ينبغي أن يكون معتكفا لا معتلا، بمعنى أن يكون يعسكر به. ومنتبه تربية النفس على الإيمان تلاوة والذكر وإقامة الصلوات وتعويض الصغار على الصيام وتعويض الصغار على تلاوة القرآن في البيوت ومسح المصحف والنظر فيه وتعويضهم على أن هذا شهر العبادة ليس شهر اليمين وشهر الطعام والسراب والمكسرات وغير ذلك مما يتبارى الناس فيه. ومثل ذلك يجعل رمضان في نفوس كثير منا طعام وشراب وتجاري في الملذات، وبالتالي يقتل القلب، لأن المراد من الصيام هو أن تقتصر في ذلك، وأن تحس بالجوع، وأن تعرف كل حاجة، وأن ترقع نفسك، وأن ترقع نفسك لله تعالى من خلال البعد عن شهواتك. هل ترى أن الله حرم عليك طيلة النهار طعاما وشرابا وشهوة حتى لا تجمح لنفسك وتنكسر وتكون قريبة إلى الذكر؟ من ذلك ايضا من الدعوه لفضل شهر رمضان تنتقلونه كغيره من اشهر السنه، وهذا خطا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وقفلت الشياطين وفي سلسله وسلسله الشياطين. الحديث عند البخاري ومسلم، وهناك احاديث كثيره جدا في فضل هذا الشهر العظيم. واسمع الى المقال:
سمعتم او سمع كثير منكم مقال من الجمعة الماضية ثم رمضان في الفصل الثاني. راجع هذا المقال لتعرف لا ينبغي علينا ان نستقبل به رمضان، لكن كثيرا منا يستقبل رمضان بالنظر في كمية الطعام والشراب، في ميزانية المال، في حسابات الملابس وغير ذلك من الامور. لا لم ينبغي ان تجمع من رمضان في الفصل للتقوى، بل ينبغي ان تجعل من رمضان في الفصل لتربية النفس على الطاعات وترك المعايب التي تقاسي منها وتعاني. كثير منها يرى في نفسه مثلا، يرى في نفسه عدم دين الاستطاعة، يرى في نفسه خشية قلب، يرى في نفسه سوء خلق، يرى في نفسه شح، يرى في نفسه لبس، يرى في نفسه جحد الكذب، يرى في نفسه من المعايب الله به عليم. اجعل من رمضان فرصة لتعويض النفس على وتهديدها على ملوك الله. عود النفس في هذا الشهر على التقى. عود النفس اعتبر ان رمضان، الا ترى ان الرجل ياتي من بيته فيذهب الى الجندية لا يحسن جميا ولا مشيا ولا قياما ولا استطاقا في صف ولا حمل سلاح ولا قصد ولا شيئا من هذا، لا يحسن شيئا من هذا كله. فيقام له معسكر يمكث فيه الايام، ليست السنين الطوال، ايام معدودة. يعني المعروف الجندية بخمسة وأربعين يوم معسكر كبير او معسكر تأهيل او معسكر استقبال، حتى يتعلم المقدمات، فيتعود على ما لم يكن يتعود عليه من قبل من طباع ومسالك واستطاق وقبض وجري وخوف واستطاق وحمل سلاح وما شابه. اذا فالتعويض ياتي بنتيجه، والصبر ياتي بالتصدع، والشيء ياتي بالتكلم، والعلم ياتي بالتعلم. فتدريب النفس على حسن الخلق وتدريب النفس على حسن الصنيع والبر. انا اجد في نفسي نفاقا ومعاصي وذنوب، مش انا الصالح، مش انا الطائع، مش انا المحسن، مش انا صاحب الاخلاق الزكيه. كيف ادرب نفسي على هذا؟ هذه مطالب تتمناها كل نفس ويرجوها كل امر، حتى ولو كان فاجرا. حتى انك اذا قلت لواحد ربنا يبارك لك، انت صاحب اخلاق طيبه، انت انسان صادق، انت انسان شخص، ربنا يكرمك، انت انسان كريم، مجرد ما تقول له كده وهو مش من اهلها، الانتساب الى هذه الفضائل محمده تميل اليها لك، وتشكر لمن تفعل مناسبك، تشكر مناسبك اليها قولا مجرد قول من الكريم الكريم الكريم. فكيف وانت في اشد حاجه الى ان تصلي على السكن الجزء؟ من ذلك ايضا جهل بعض الناس بالاضطراب ومشكلات الصيام لما يقع فيه البعض خاصه مع بدايه رمضان، وهذا خطا عظيم. فمن الواجب على الصائم ان يعرف قبيل رمضان مشكلات ومشكلات الصيام. لابد للعبد ان يتحلى بمسلك ايماني مهم جدا، وهو العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. كم يتاجر يتاجر وهو لا يعرف فقه التجاره، فيراد ويحدث في بيوعه وياكل مالا حراما وغير ذلك. كم من متزوج يدخل على الزواج ويستنكح امراه مسلمه يستحل فرجها بكلام الله تعالى وبعهد الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف احكام الزواج ولا حسن التوعل ولا القيام بالحقوق ولا ما عليه قبل ما له. كم رجل يدخل للصلاة أو يصلي ولا يعرف للصلاة أحكاما. وكذلك إذا دخل عليك رمضان وجب عليك تعلم الأحكام خاصة ليحسن ويشكر، حتى إذا تتعلم ما يحسن ويكمل العبادة فمن الضروري جدا أن تتعلم ما يحسنها ويفسدها، لأن هذا من مقتضى الإيمان أن تعلم قبل أن تقول وتعمل، لأنك إن لم تعلم قبل أن تقول وتعمل كنت بجهل وعملت بجهل، قلت بإفساد وعملت بإفساد، فهذا خطر عظيم. فمن الواجب على الصائم أن يتعلم الأحكام حتى يتحرز من الوقوع فيها. حتى أن من الناس من جهله من يأتي أهله ويجامع في نهار رمضان جهلا. سألني بعض الناس في انه ياتي اهله في نهار رمضان لانه يكون مره طول الليل اشتغل، وهو يجي وهو يظن ان ذلك مباح، وهذا من اعظم المشكلات ومبتلى في الصيام. وفي المقابل من الجهل ايضا اعتقاد البعض تحريم معاشرة النساء في ليلة رمضان. فمن الناس من يبطل بغير إبطال، ومن الناس من يقع في المشكلات والمشكلات، وهذا خطأ. فالتحريم يكون في النهار، أما في الليل فحلال. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنت بقر من 87. ومن ذلك أيضا امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الوقت يضيق الوقت، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من عادتها من حيضها أو من نفاسها أو نحو ذلك. وكذلك الرجل يجامع قبل الفجر وينتهي قبل الفجر فيدخل عليه الفجر وهو جنب فلا يكون، لأنه أصبح جنبا. قال أهل العلم: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، لا جزاء عن الفرض، ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. وفي الحديث عن مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ومثل هذا من احتلم وهو صائم فلا شيء عليه. فمن الناس من يتحرج من ذلك ويظن أن صيامه باطل فيشهد صيامه ويقتل، وهذا باطل، فلذلك يضيع صيامه، لأن الاحتلام أمر ليس للعبد فيه يد أو دخول إلا أن يتعمد هذا الرجل آخر، وهذا باطل بالاتفاق، لأن الاحتلام لا يفسد الصوم، أما العادة السرية أو تعمد من جل الشهوة فهذا يفسد الصوم وما يفسده. ومن ذلك أيضا تأخير بعض الصائمين صلاة الظهر والعصر عن وقتيهما لغلبة النوم. جراء طول السهر وجعل القيام، من المعلوم أن أعظم ما يتقرب إليه العبد إلى ربه الفرائض ومن العدل. أن تجد مثلا من الناس يضيع صلاة الفجر، لماذا؟ لأنه يقيم في المسجد وبعد ما يقيم في المسجد يرجع متأخر بعض الشيء فينام، وهو وراءه عمل في الصباح ويريد سيعجل بالسحور ويعزم على أن يستيقظ بعد صلاة الفجر، فجر مثلا الساعة 5 إلا هو مثلا ليعزم على الاستيقاظ السابعة، لأن الأولاد طبعا متعب وصبر في القيام ويصلى بعد كده ينام بدري فبيصلي أكثر فصلاة الفجر لم يصلي هكذا قام. لو أن هذا الرجل لم يصلي قياما وصلى العشاء ونام وأدرك الفجر لكان أقدم وكان أعظم وكان أكثر قربا من أن يقيم الليل كله من غير الفجر. ما تقرب إلي بعبد ما تقرب إلي عبد بشيء أحق إلي مما اترتب عليه، هذا كلام رجل الحديث القدسي. فكيف يضيع العبد في صلاة الفجر مثلا؟ أو مثلا من الناس من يدخل الليل كله حتى صلاة الفجر يصلي الفجر وينام، ثم بعد ذلك يظهر هذا يجمع بين الظهر والعصر ويخرج الظهر عن وقته والعصر عن وقتهما الظهر والعصر عن وقتهما بدعوى انه سهران في القيام. اعلم عبد الله انك ان اردت ان تفطر في رمضان فالاحسان في الفرائض اولا ثم يكون بعد ذلك في النوافل. معلوم ان القيام تطوع والصلوات الخمس فرائض، ولا يجوز لاحد ان يقفز الفرائض باسم احسان التطوع. نجاهد انفسنا ونقوم ونجاهد انفسنا وننام ونعد العده للقيام، لان رمضان ايام قيام. ثم كيف الحال مع الفرائض تضيع منا بحيث نصلي الفجر ونحن ونحن في دركان ونصلي الفجر ونعجل فيه؟ حتى من المصائب التي يبتلى بها الناس انهم يعلمون ان الفجر ينبغي ان يصلى بعد الاذان بقرابة النصف ساعة ليدخل الوقت يقينا، ثم يأتون في رمضان ويضيعون الفجر ويصلوا بعد الاذان مباشرة حتى لا يكون قد مضى من وقت الفجر او من وقت الاذان 10 دقائق او اقل. ولذلك يكون الوقت الذي يتيقن من دخوله مما يعرض ان يكون الفجر خارج الوقت. ومثل ذلك وغيره يهون لثواب عيوب القيام ليس هذا من الفقه بل هذا من تضييع رمضان. اعلم اننا ان كنت بفقه معين فالفرائض الفرائض. لو انك احسنت الصلوات الخمس ولم تصلي قياما فقد احسنت. ولو احسنت الصلوات الخمس ثم اقمت قياما فقد جئت بالاحسان. اما ان تقيم وتضيع الفرائض فانت مظلوم. انت مظلوم. وهذا بعض الاخطاء. فالله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مثل معون. قال بعض اهل العلم والذين يؤخرون يعمل الصلاة. وفي الصحيح عن ابن مسعود انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الصلاه قبل؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها او في وقتها. وفي روايه على اول وقتها. ومن ذلك ايضا انشغال بعض المسلمين في العشر الاواخر من رمضان في شراء الملابس والحلوى وتضييع اوقات فاضله فيها ليله القدر التي قال الله فيها خير من الف شهر. ومما يتبع انشغالهم عن القيام والتهجد من الصعر في الاسواق الساعات الطويله في التجول والاستراحه. وهذا امر مبطل يقع فيه الكثير من المسلمين. ويجب عليهم اتباع سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر شد المئزر وايقظ اهله واحيا ليله. هكذا كان ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم اجمعين. شد المئزر كنايه على انه امتنع تماما عن اتيان النساء. شد المئزر كنايه على رفع الحبل على الوقت استعدادا للمجاهده بعد المجاهده. هل كان ينطلق بالنصف الاول من رمضان او في ثلثي رمضان؟ ابدا والله ابدا حتى وكلا. لكن كان يجعل العشر الاواخر زياده في الخير بعد الزياده ومجاهده في الخير بعد مجاهده. فكان يقبل في رمضان وكان يذوب في رمضان وكان يكثر من التلاوه في رمضان وكان يقيم شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العشر الأواخر أضاف إلى هذا الشهر وإلى هذا العشر وإلى هذا الجد جدا. أضاف إلى هذا الجد جدا. إحنا لما نقول العشر الأواخر النساء بينشغلوا في الكعك والبسكوت وتنظيف البيت وغسل الجدران والفرش والبساط وغير ذلك لأنه سيدخل علينا عيد. فلازم نستعيد بإيه؟ بترك الطعام والانشغال بمتاع الدنيا الزائد. فلماذا يكون هذا في العشر الاوائل؟ لماذا يكون في واحد شعبان مثلا؟ يعني لو كان لابد يا حتما الكل لابد فاعلين ولابد مضيعين فلا يكون ذلك في العشر الاوائل من رمضان. لان الاعمال بالخواتيم وخاتمه رمضان في الخير فضلا عما قدر الله تعالى تلك الليله العظيمه التي يكون من الف شهر في تلك الليالي الأولى. علامة تفسك في رمضان أن تفتتح مع رمضان بخير في تلاوتك وذكرك في عملك في طاعتك في صلاتك. ثم إذا دخل العصر الأواخر انضاف إلى ذلك الجد فيه. يعني لو أنت ماشي في رمضان كل ما تمشي شوية بتزيد أنت مبطل في رمضان. أما أن تبدأ رمضان بشرطة فتقيم وتتلو ثم بعد ذلك تعذر وتقضي الجدوى وتقضي السره حتى يأتي عليك العشر الاواخر مشغول في الشغل وموسم شغل وتعمل سره وعندنا شغل لحد العيد وعندنا موسم سهر وغير ذلك. فان ذلك من الغفل فينا في اعظم ما اعطى الله عباده من الزمان ومن الاعمال. ومن ذلك ايضا سرعه الغضب والسخط والغضب في نهار رمضان. وينبغي للسائل ان يتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والصوم كله. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقد ولا يسخط فإن كافه أحد أو شكمه فليأخذ ابن خائن والعبرة فليأخذ ابن خائن. ألا أرأيت لو أن رجلا أراد أن يمر أمامك وأنت تصلي فإنك تدفعه بيديك. أرأيت لو انتابك شيء وأنت تصلي فإنك تسبح تقول سبحان الله سبحان الله إشعارا لمن حولك أنك تصلي حتى لا يظنوك أنك خارج الصلاة. أرأيت لو كنت صائما واستفزك من حولك بحيث يخرجوك عن صيامك كما تقول في صلاتك سبحان الله أنت تقول أيضا في صيامك إني صائم إني صائم إشعارا إشعار لنفسك بأنك صائم وإشعار لغيرك ما تعبادك أنا محرم بعبادك أحرمت بيها من الفجر والتسليم منها في المغرب وإنت دلوقتي بتخرجني من صلاتي بتخرجني من صيامي لكن كثيرا منا يستسلم بتخرجني من صيامي في رمضان وأنت فيك وأنت عليك يعني بعد ما يكون إني صائم وبعد ما يقول لي إحنا في رمضان وبعد ما يقول اتخرجني من صيامي أخرج تساهلا وتضيعا لو انك تعرف ان رمضان كان لعطفت عليه بالنوازل وما يضيع منك الا تفنده وتعيط تعيط وضع منك دول تعيط لو كانت كنت في القران عن قدر الذي تتمنى ان تقضيه. والصيام لا يكون عن الاكل والشرب فقط وانما هو صيام يشمل صيام الجوارح عن المعاصي وصيام اللسان عن الفحش ومتان الاخلاق وهذا بينته مفصلا في مقال السابق ومدار خطه للتقوى. ومن ذلك اجبار الاوقات الفاضله من نهار رمضان ومن ليله في متابعه المسابقات الفضائيه والمسلسلات والافلام التلفزيونيه وما يصاحب ذلك من الموسيقى والغناء والمسلسلات المائعه وما فيها من الاول والامر. بعض الاخوان لما كان يقع صيام او يحدث صيام في بعض المساجد في جو الليل الاخر في الليل البهيم يطلب الرجوع يطلب الرجوع لقيمة المواصلات وبعض الاخوان كانوا يصطحبون نساءهم فقلنا نقول يا اخوان صلاة المرأة في بيتها في الفريضة في اولى دقيقة بالنافلة. يقول لو تركت امرأتي في البيت الكلام مع المستجدين لو تركت امرأتي في البيت تسمع النجاح أو تسمع السجان في الباب فلماذا جئت بتلفاز في بيتك يا مهجور؟ لماذا جئت بتلفاز في بيتك يا مفتون؟ ثم تستطيع أنك لو تركتها وذهبت للصيام فتزلف عليه فتنسها بدلا من أن تجعل في بيتها تسجيلا من القرآن ومحاضرات ودروس العلم بدلا من ان تبين لها ان ذلك ممنوع يقول لك افترض بدينا في الموضوع كثير وقالت لي يا تلفزيون الصلاه الصلاه ان كان لابد من المعاصي فالصلاه ليس لان التلفزيون كفر لا انما لان هذا هو فتح حبل التقوى والمصارعه والمراه تكفر الصلاه منتجبه للرجل المسلم من اجل ان يكون في بيتها جهاد جهاد انتم تعلمون ماذا فيه من افساد فزينوا ادعوا هذه الاشياء عن بيوتكم لانها اداه الجاهليه وفوقها يتهمون بالتصرف لان المفروض ان التلفاز يبث اشياء محرمه ويعتبرون عن ذلك ارهاب فكري ويعتبروننا اننا ممن ليسوا متنورين واننا ممن ليسوا اصحاب دين النير واصحاب اكثر متعصبه متشتته. لماذا؟ لأننا نريد أن نجنب بناتنا وزوجاتنا وأولادنا الخمر ورؤية الزنا وتسهيل المنكرات والكذب والفجور والنفاق والاستهزاء حتى أن الرجل يخرج بصورة امرأة يضحك الناس والمرأة بصورة رجل تضحك الناس والرجل يخرج بصورة كافر ليمثل دور أبناء أو غير ذلك وكل ذلك نراه ونقره ونسعد به ثم يقولون لا اننا في رمضان نشاهد المسلسلات الدينيه الهادفه ونشاهد المسلسلات الاجتماعيه المعلمه ولا الفوازير عشان ناخدنا من ندخل في المسابقه او الجوائز عمره عشان نطلع عمره بفوازير يقدمها راقصون وراقصات اي اين الدين في ذلك؟ انه هو طبيعي انه هو طبيعي فتضيع الاوقات الفاضله امام هذا لا يبدأ العاقل أبدا إن كان يقع فيه، إن كنت هذا يقع فيه غير رمضان أو أنت تقع فيه غير رمضان لا يبدأ عليك إن تقع فيه في رمضان. هذا بلا شك ذات إيمان، ويضيع على الصائم أجورا عظيمة يجب اغتنامها في هذا الشهر الكريم. وكيف يستبدل المسلم ما هو أدنى وأقبع بما هو خلق؟ كيف يستبدل الفلوس أمام الأثياب بتلاوة القرآن؟ كيف يستبدل الصهر أمام المسلسلات أيا كان اسمها أو وصفها بالذكر والتلاوة وقيام الليل؟ فيجب على المسلم الحرص على استغلال كل وقت في رمضان في طاعة الله عز وجل ونجاة للصائمين في بيتك من رؤيتك. من واحد كهذا لو انك مبتلى في بيتك اغلقه، الست تغلقه من اجل امتحانات؟ الست تغلقه من اجل مرض ابيك وامك وكل اللي عندنا في البيت مش عارف مشكله وعندنا في البيت في محجنه؟ طب الا ينبغي ان تغلقه لله تعالى قربه اغتناما لذلك الوقت المحدود الذي يمر؟ فلا ترى اننا في اليوم الثالث من رمضان وقد بدا من ساعه كانه بدا من ساعه وانت بالثاني، وبعد ساعات توحل لك الخامس عشر من رمضان. بعد ساعات الوقت الفضيل يخرج من الناس لانه يرى انه قريب، فالناس تستقبله بالمعاصي والمجون والجهار بالافطار وفي الليل بالمسلسلات والافلام، فبدلا من ان يعمرون مهارهم الصيام والتقوى ويعمرون بينه بالصيام والدعاء والذكر عند الكرم الاحوال. من ذلك ايضا المطالعه بقراءه القران بلا تفضل او ترتيب بهدف الانتهاء من استكمال قراءته معتقدا ان ما يفعله هو الصحيح، ولكنه هو على خطر عظيم لان القران نزل في هذا الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله فيه ورتل القران ترتيبا. فترتيب القران واجب، كل بحقه كل بوجهه حتى الطفل الصغير بدل ما يقول الام ذلك الكتاب مريض، لا القي على ما سمعه يقول الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، القي على ما سمعه حتى لو لم يقل لا تقول ذلك وليس في وجهه اكثر من ذلك فان الله يقبله. والا فالواجب على كل عبد ان يرتل القران، ومن ذلك اذاعه سنه الاعتكاف مع القدره عليها بالرغم من كونهم كثيرين على الاجازه في ذلك الوقت او تاخر ذلك لانهم يطبقون سنه الاعتكاف في المسجد. لا يقبل احد من استطاع ان يكون هذه السنه لتحصيل مزيد الفتح لتحصيل مزيد الفتح لجبر الله لتجريد الناس على الخروج من معاييرها لتعويض الناس على التقوى. لا ينبغي لعبد يجد هذه الفرصه وزيارها. انا كنت ينبغي ان يشرع علينا جميعا ان نتعامل مع رمضان على انه فرصه للتجريدين. انا لسه اتعلم لغه مفروض دور شهرين في الجامعه الامريكيه، انا لسه اتعلم طبع مفروض دور شهر لغه دول التاهيل، انا لسه اتعلم فقه، انا لسه اتعلم لغه، انا لسه اتعلم حفظ اخلاق، انا لسه اتعلم حفظ يقين وتوكل على الله، انا لسه اتعلم حفظ عبوديه. فكان معهم سالي جمعه سالي مدرسه سالي مسجد، لا تجد هذا يجب ما يجب، لكن قد تجد مستدركه او قد تجد مستدركه الفرصه رمضان. رمضان بمثيل القيام بمثيل القيام بمثيل البذل بمثيل العمره بمثيل الاعتكاف بمثيل تلاوه القران فلا اطراف النهار فلا الليل واطراف النهار بما فيه من ذكر بما فيه من انشغال بالطاعه في الليل والنهار بما فيه من سرقه بالفسق بما فيه من الفسق والمعروف وحسن الاخلاق بما فيه من تطهير النفس وحسن المحصول الفسق. ومن ذلك ايضا اضاعه سرقه الفطر بعدم اخراجها او اخراجها نفسه، وهذا تطهير له اسمع معي سرقه الفطر في رمضان ومن واجبات رمضان ومن فرائض رمضان هذا تضيع له. طبعا التضيع ان نقول تضيع رمضان او ان نقول محرم تضيع رمضان على الاسلام مش المقصود انك انت لابد تفطر في رمضان ولابد ما تسميش ولابد لله الوقت الناس لما نتكلم عن تضيع المنتجم. المنتجم هو المسلمين المسلمين اليوم اللي يسكت الجامع واليوم اللي بيسكت الجامع واللي بيشرب الشعر كيف يكون يبيع منه اشياء جزئيه مع جزئيه مع جزئيه مع جزئيه تلاقي في النهايه رمضان بقى عامل زي الشجر الغزال بلا اوراق بلا اركان بلا ثمار لكن شجر فيها ايه الشجر دي؟ فيها طعام فيها شرط الطعام والشراب نهارا وبعض الركعات ليلا انشغال القلب حتى ان العبد ربما كتب له القيام من سهر العصر الله يعافينا واياكم من هذا وربما كتب له القيام من السهر الله يعافينا واياكم من هذا ويغنينا واياكم من ذكر في هذه الايام صلاه تنصر صبيح بسبب ان البعض لا يخرج ياكل ياكل عنه هل الذي يريد يخرجها مسؤول الى صلاه الجرمان قرانا في الجرمان ان صلاه الفطر زكاه الفطر خمسه جنيه عن الصمت فرحنا غيرة في الصندوق بتاع الصدقات في الجامعة بتاع البقرة وعطينا 25 جنيه على أمة الغابة الثلاثة ويظن بذلك أنه حقق الفريضة هذا تضييع لهذه الفريضة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والشرب والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث جامع حديث ابن عمر جامع أخرجه البخاري في الثالثة والناس كثير منهم يتركون الشرع المحكم إلى أقوال بعض أهل العلم وهذا تضييع للشرع والنصوص فالمسلم هدم العلم فليس ما صورنا وجدت في كتاب الموجود في كلامه الموافقا لكتاب الله يقول لك رسوله صلى الله عليه وسلم فقلوه وما يقولون مختلفا فاتركوه ليه احنا بقى نعملوه من كل محملين مخالف كتاب السنه حنعملوا وجود دقيقه وحيقولون لك السنه والايه والحديث وحنقول لهم العلماء قالوا من غير دقيقه حنخالف انت بتخالف كلام الله وبتخالف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وبتخالف كلام اهل العلم الذين عملت بكلامهم ولو كان اهل العلم موجودون وانت تعمل بكلامهم وتترك النص لبدأوا لهم وعيوني يا رب احنا نرجع الى الله من فلان وفلان اللي جايين كلامنا المخالف للنصوص واحنا قدرناه وقلنا لهم ان لو مخالف للنصوص ما تعملوا به وهذا الحديث يبين انها اذا كانت الفطر فريضه ومقدارها في الشرع صاع من تمر او شعير او طعام صاع من تمر او شعير او طعام والمقصود بالطعام ما كان يطعمون به او مسلمه كما في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام وقال ابو سعيد وكان طعامنا من الشعير والزبيب والاخذ والصمت وكان طعامنا الشعير والزبيب والحقد والصنف يبقى طعام من طعام بينها ابو سعيد رضي الله عنه فرد بجلسه الزكاه وبين النص وبين النص ايضا يقف خروجها بالارض قال حيث قال صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه وكثير منه يضيق في ذلك فلا يصيبه على وجه الشرعي ويصيبه بالنسبه ويخرجها في غير الشهر اول رمضان يريد ان تحرم زكاه الفطر والله اذا خرجها اول رمضان على وقتها الشرعي فهي تبدو ان شاء الله لكن لا تدل على السنه يعني الاكل السني يعني الاغتنام غير واقع انما من اراد الخير من اراد الاغتنام من اراد عدم التضييع لا يضيع زكاه الفطر لان زكاه الفطر مريضه من فوائد رمضان فالأمر يوفق الولايات من المرشد ويرضى وأن يوفق الولايات من عمل بالكتاب والسنة وأن يجعل الولايات من الراشدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة بحق كلها أمر ربنا حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن ذلك أيضا عباد الله تضيع زكاة المال لمن عزم على إخراجها في رمضان أو وافق حوله رمضان، وذلك بعدم إخراجه أو إخراج القليل منها شحا بالمال على أصحاب الحق فيه، حيث قال ربنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا ليس منك وليس من حقك أن تتصرف فيه، بل التصرف فيه يكون على وفق ما شرع الله تعالى، بحيث تخرج من جنسها من أصياف الذين سماهم الله تعالى في آية التوبة. ومن ذلك تضيع أمور كثيرة هي في نظر كثير منا لا أهمية لها في ابتلاء رمضان. أمور يمكن أن تغتنم بها كثير من الثمار، أمور يمكن أن تغتنم بها كثير من الحسنات. لا قلت لك أنك ضيعت هذه وشئت وهذه، تقول أنك ذلك هذه ليست مشكلة، هذه ليست مشكلة، هذه ليست حرام. نعم ليست مشكلة ولا مبتلى ولا محرمة ولا منع، إنما هي كمينة، إنما هي مرة، إنما هي اغتنام للأجل، إنما هي أعمال طفيلة تفوت كثيرا منها. وفي الشرع لها أهمية كبيرة من جهة أنها أبواب لكثير من الأجل والخير. من ذلك تأخير الفطر فلا يفطر حتى يتم المواد بالتزامن أو غير ذلك. وفي الحديث عن جهة بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير مع أبواب الفطر. ومن ذلك ايضا انشغال بعض الصائمين بالافطار عن متابعة اذان المغرب، وهذا خطأ، فانه يسن للصائم وغيره ان يتابع المؤذن ويقول مثل قوله. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ويكون متابعة المؤذن مع مواصلة الافطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن الاكل حال متابعة المؤذن وترديد الاذان، والله اعلم. كثير من الناس يقول: لا افطر حتى يقول الله يشهد ان لا اله الا الله او ينتهي الاذان، الله تاكد او مكان. هذا خلاف السنه وعمل على وفق السنه وانتواء السنه يحصلك اجر. أن يحصل في تجارته يرسل من كل درهم مكسب ويغتنم من كل بضاعة ربح، ويحاول بقدر الإمكان أن يغتنم من كل مرض تجارة ربحا. كذلك العبد يحصل في أولوياته، كل صغيرة أو كبيرة، كل أمر تظنه هين قد يكون عند الله عظيم، قد يكون له من أجل الله عظيم. متابعة الإفطار بص، ترديد الأذان بص. من ذلك أيضا هذه الجماعة في المساجد صلاة المغرب في رمضان أشد من صلاة الفجر في غير رمضان. صلاة الفجر المغرب في رمضان فجر المساجد سابعة أشد من صلاة الفجر في غير رمضان، حتى أن الرجل يؤذن ويصلي من فجر ما بين النهار في المغرب فبتذكر يعني إيه؟ يعني ممنوع الصلاة، يعني أن الإفطار معناها ممنوع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رصبات، فإن لم يجد فثمرات، فإن لم يجد حتى حسرات من ماء، ثم صلى المغرب، ثم رجع فتعشى صلى الله عليه وسلم، ورد عشى، لأن أكل الليل ولو أول مرة في النهار اسمه عشى، وأكل الصبح ولو مرة واحدة في اليوم اسمه صبوح ولا الفطار، بنسميه إفطار، حتى اسمه إفطار الصائم لأن يترتب عليه إفطار الصائم. طب الإفطار الصائم حصل إمتى؟ حصل بالثمرات، بالرصبات. أنت تأكل ثم تأكل ثم تأكل ثم تأكل ثم بعد قليل تأكل، مش هتنتهي، مش هتنتهي، مش هتنتهي في الإنسان أكل في سنتين حتى يدركوا كم العشاء ولا تفرق في العشاء في الجماعة. ليه؟ لأنك تأكل، يعني بتأكل من كل طعام الطعام، لأن التمر اللي التمر ده والخشاب اللي كالصلاة ده مش أكل. وبعدين بعد منه مش عارف الطعام والشراب واللحم والدجاج هو ده الاكل، بعد منه الحلويات ده مش اكل، بعد منه الشاي ده مش اكل، بعد ان الفكرة بنتأكل فتنتهي متى يا أدري كالكذب
فواتك لصلاة الجماعة في المسجد فواتك لأجل أمر يتم من صيامك على القول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة
وأما على القول بأنها واجبة هو خلاص لأن الرجل بتمر أن يأكل ثمرات أو يأكل دجاج أو يأكل طعام ترك واجبا
القول بأنها واجبة
والمذهب في ذلك يعني فيه خلاف قوي لكن حتى لو كانت صلاة الجماعة على ما أجيب به ليست هي واجبة لكنها فضيلة عظيمة وكنا من أجلة وأثرها بسبع وعشرين أجل لصلاة الفجر
فلماذا يكون الناس البيوت
لغير عذر
لا عندهم عذر عذر ايه؟ عذر الكنافة والفطير والمحشي أليس هذا بعذر؟
يقول لك السنة إذا حضر الطعام والعشاء فقدموا العشاء العشاء نعم
طب وأين حضور؟
ولماذا تركب بالحضور؟ ألا تطعم طعامك؟ ألا توافق السنة بحيث لا تقدم العشاء؟ هذا يكون لقدر الله لكن نحن نعلم أننا تنأكل بعد المغرب ونعلم أننا صائمون وأن هذا العين الطعام تكون بعد المغرب
مما يمنح للعبد أن يرتب لذلك من ذلك أيضا تعجيل الصحوف في آخر الليل تعجيل الصحوف في أول الليل هو خلاف سأل صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتصحر صلى الله عليه وسلم حق الذكر والفجر وواقع وفي الحديث عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير مع اجيال الافطار واخر التحريش فهو بعد حدوث الاشعار جنه رحم 37 بل امر بذلك في حديث ام حكيم عند الطبراني عجلوا الافطار واخروا السحور امر بذلك صلى الله عليه وسلم عجلوا الافطار واخروا السحور وفي الصواب والحديث صحيح ومن ذلك تحرز البعض من استعمال الثياب في نهار رمضان وهو صلة عظيمة وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم الثياب مطهرة للكم مرضاة للرب كما ذكر السرطان ومن ذلك أيضا رحية بعض الصائمين عند الدعاء عن الدعاء عند الإفطار شرعا لما يكون الإنسان صائم يروح إلى فرح عمل الثاني يروح يذهب إلى البيت أو في العمل أو تجده كلما قرب الغروب كلما البلع جاهز والملا جاهزة والبلع مش عارف إيه جاهز والبيت بيسلم والبيت مش عارف إيه وفين الكنافة وفين الحمام مسكت فكر في عمل الصلاة فكر في ليس فكر في النساء ليس سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ليس لا اله الا الله وحده لا شريك له ليس حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ثم ياتي عند الافطار معلوم ان الصائم له دعوه لا ترد فيغفل يغفل عن الجواب طبعا ممكن يبدا بقى انت بعد ما يفطر ويغفل ويشرب وينام ويتوضا وبعدين يفتكر يفطر لكن انا في موقف معين في الدعاء في موقف معين في ازمان في اماكن جبر الاعمال جبر الصلوات جبر الصيام عند الفطر يبقى الصيام كله اخر حته في الصيام ادعو الله سبحانه وتعالى والح عليه في الدعاء غفله كثير منا عن الدعاء في ذلك الوقت هي غفله عن باب عظيم من ابواب الدين وفي الحديث من انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوه الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر وهو أحمد بن الجبل وصحابة بن الصغير كان برقم 30 ومن الأدعية الواردة الصحيحة ما كان يقول عند الإفطار صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وثبت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والحديث فيه ضعف لكن صححه الألباني رحمه الله صاحب العروق وفي صحيح الجامع خير ومن ذلك أيضا تطيب بعض النساء إذا خرجن لصلاة التراويح فإن ذلك يوقعها في حرج شديد ويضيع عليها كثير من الأكل وقد يحملها كثير من المسلم وكذلك عدم التستر الكامل وما يحصل أيضا من رفع الأصوات في المساجد وهذا الحد ذات موضع فتنة فكيف إذا كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا فلذا لزام على المرأة المسلمة أن تحرز على اجتناب ذلك بأن تقلع في بيتها وتصلي في بيتها ولو من أن تقرأ أن تقرأ من المصحف خشية الإثم المترتب على تلك الأفعال وإن كان ولا بد
فلن يقود للسفينات ويستشق الله تعالى ويستجلس في المسجد لا يسمع لها صوت. ومن ذلك ايضا تحرز بعض المرضى من الافطار والاصرار على الصيام مع وجود المشقه، ومثل المسافر يمتنع ويعتبر ذلك عيب ومعرض ان يفطر في حال السفر، مع ان هذا هو السنه وهذا خطا. فالحق سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن الناس، وقد رخص للمريض حال مرضه وللمسافر حال سفره ان يفطر، ويقضي بعد ذلك. قال تعالى: فمن كان منكم الشهر فليقوم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث ان الله تعالى يحب ان تؤتى رفقه كما يحب ان تؤتى عزائمه. رضي احمد البيضاوي عن ابن عمر رضي الله عنه كان برقم 85، مع العلم بان المسافر اذا لم يشق عليه الصيام فالصوم لمن قول عليه افضل من الفطر لعموم قوله تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ومع ذلك تحرج بعض الصائمين من ذلك ايضا تحرج بعض الصائمين من حلق الشعر او قص الاظافر او نفس الابر او حلق العاده في نهار رمضان بحجه ان ذلك يحسن الصيام. والصحيح ان كل ذلك لا يحسن الصائم ولا يحسن صومه، بل هو من السنن المستحبه. كذلك وضع الطيب وسمه على البخور، فان سمه عن قرب قد يحسن الصيام. ومنها تحرج بعض الصائمين من بلع الريح في نهار رمضان، ولما يصاحب ذلك من كثرة البث بحجة عدم إفطار صومه، وتأذي المسلمين بهذا. والصحيح أنه لا بأس من ابتلاع الريح ولو كثر ذلك وكتابه، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخامة فلا يبتلعها، لأن بلعها بعد خروجها في جوف الفم قد يحسن الصيام. يعني له كان مريض يدخل الدخان في جوف الفم فتصير افرازا من خارج الدم من خارج من البدن، لا يصح ان يبتلعه، لانه لو ابتلعه يكون قد ابتلع امرا شيئا يفسد صيامه، لن يبقى في منزل ويخرج، ولا يكون ذلك بصوت يؤذي من حوله. ومنها ايضا من مبالغه التمرد والاستنشاق في نهار رمضان بلا حاجه بحجه شده الحر وتخفيف وقت الحر عليه. وفي الحديث: اسجد الوضوء وصلي بين الاصابع وذلك في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا احمد بن حكام في صحيح جامع برقم 29. وفي ختام الكلام اذكر بمشكلات الصيام، معلوم ان الانطلاق منه ما اتفق عليه كالاكل والشرب والجماع وانزال النمو بشكله والضيء عمدا والخروج من الحمل والنزاهه، هذه متفق عليه. وهناك مختلف فيه كخروج الدم للحجامه، والصحيح انه يسكت، وما يقوم مقام الاكل والشرب كالحقن المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب، لأن هذه الوجاية ليست حكما ولا فراغا لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فلا تقبل. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر. يعني لو ان انسانا يمكن ان يعرض حاجات للشر ليه رجل صداقه ومشابه وظل ياخذ تلك الحقن يتغذى بها بترتيبات معينه، فان هذا العقل يسرع لهذه الشحن. اما ان كانت حقنه فيتامينات مقرن عام اي انواع الحبل والحقن لا تسر الصائم الا ان تكون بمعنى الاكل والشرب. اختم كلامك بنبذه مما يحتاج الصائم الى معرفته في دقيقه من اقولها، هناك امور يضر كثير منها، من انها تدخل الصوم في الصلو وليس الامر كذلك، بل هي مما يجعل الصائم، منها وضع الصيد والمنصور في نهار رمضان، تذوق الطعام على صف الانسان لغير ابتلاع شيء منه، تقليل الصائم ابنته او امه او زوجه لغير شهوه كالعائد من رياض او سفر، موجودات بجوار امراته لغير شهوه، يضعي المرأة الحبلاء أو الحنس الميتية في نهار رمضان، أخذ الحقن في رمضان ومنها الحقنة الثلاثين، كشف ضريبة النساء على المرأة لإدخال بعض الدوائر أو النبوش بالفرد، الاستحمام في نهار رمضان أو السباحة والعون، استعمال لغة الأذن والعين في نهار رمضان، أما لغة الأنف ثلاث، كشف الأسنان وتمريضها وأخذ الحنج لخلع الأسنان والفرع والحش بشرط عدم ابتلاع شيء من الدم أو الدواء، استعمال السواك وما في معناه من معجون الأسنان ولو كان له رائحة بشرط عدم ابتلاع شيء منه، بشرط عدم ابتلاع شيء منه، استعمال دقاق الرطل لمريض الرطل بشرط أن يجد طعمه في حلقه، خروج الرعاة من الصائم وكذلك أخذ عينة دم من التحليل لا يضر الصيام ولا يؤذي ذلك الحجامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاكم والمحجوم رجل بخارج كتاب الدين، وكذلك إذا أكل الصائم أو شرب نسيئا فلا شيء عليه، ومتى تبكر لفظ لا في فمه من طعام أو شراب وأتم صومه. هذا وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحاب المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه جملة من المسائل التي أردت التنبيه عليها، ليتجنب العبد ما ينبغي تجنبه، وليتجوز العبد فيما شرع العبد أن يتجوز العبد فيه، وأن يستبيح ما أجل الشر في استباحته، وأن يحذر ويتجنب الاختلاط والاختلاف بحيث يغتنم رمضان بأن يضيعه. رمضان سلطة عظيمة ونعمة من الله الكبيرة، أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يبلغنا وإياكم سخطه والنار. لا تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات المحسنين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم ربنا نسألك أن تغفر لنا ذنبنا كله، صدقه وجله، علانيته وسره. اللهم ارزقنا قياما تكفر به ما تقدم من ذنوبنا، اللهم ارزقنا قياما تكفر به ما تقدم من ذنوبنا، اللهم اغنمنا قيام ليله القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم ارزقنا عملا صالحا ودعاء مستجابا لنا ولاخواننا في مشارق الارض ومغاربها. اللهم يا ربنا انزل مستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم اقبل من مات منهم بالشهداء، اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، اللهم ارزقنا سبيلا لاعانتهم، اللهم الم سطوه قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم عافنا من نفاق نفوسنا. اللهم يا ربنا واختم لنا بخير واجعل عواقبنا الى خير. اللهم ربنا لا تحرمنا الدعوه الى سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوه الى سبيلك، اللهم رد علينا بيت المقدس يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا وارزقنا صلاه فيه قبل الممات، ومنا البر في هذه الايام، واحفظ بلادنا بما تحفظ فيه عبادك المسلمين، اللهم احفظ بلادنا ومصرنا بما تحفظ فيه عبادك المسلمين، وجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم ربنا غنمنا في رمضان الست الجبر، غنمنا فيه صياما مقبولا، غنمنا فيه صياما مقبولا، غنمنا فيه عملا كثيرا، غنمنا فيه اجرا وفيرا، غنمنا فيه مغفره الذنب، غنمنا فيه العفو يا رب العالمين، واجعلنا من الراشدين، اصلح شباب المسلمين، اصلح نساء المسلمين، اجعل رمضان فضلا منك علينا، وفرجا للمكروبين، ورزقا للمعسرين، وفكا للمأسورين، وقضاء بين المجنونين. اجعل في رمضان فرجنا يا رب العالمين، وعتقنا من النيران يا ارحم الراحمين، ونصرة المسلمين على اليهود الملاعين. انصر عبادك في فلسطين، اللهم اهلك طارون واعوانهم يا رب العالمين، واهلك بوش واعوان يا رحمن يا رحيم، وسائر صواريخ العرب والعجم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل فرج في هذه الايام، اللهم اجعل الفرج في هذه الايام. قلت الاسلام وعز المسلمين، اشف مرضى المسلمين، فرج مرضى المكروبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واكرم من لنا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم. ولك الحمد حتى ترجع، الحمد لله رب العالمين.
واخيرا اخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة لظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.